يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أن جمعنا لنفرح مع أخ من إخواننا رزق المولود، نسأل الله جل وعلا أن يبارك له فيه، نجعله مباركا، وأن يمدده نباتا حسنا. الله ما أدري إذا ذكر ولا أنثى، ما أنثى، والسماء حفصة ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيها وفي والديها وفي أهلها. وهذه في الحقيقة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، لأن مثل هذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية التي جعل لها الشرع حقوقا ينبغي أن تراعى ويجب أن تؤدى. حق المسلم على أخيه من هذه الحقوق أنه إذا دعاه يجيب دعوته، وهذا فيه من جهة تواضع المسلم لإخوانه جميعا، بحيث لا يفرق بين غني وفقير، بين رفيع وحقير، كلهم يشملهم هذا الحكم، سواء ما تعلق بالداعي أو بالمدعو. إذا دعاك أخوك كيفما كان، كيفما كان، الله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الشرط هي هذه الأخوة، وهي الأخوة الإيمانية التي أرادها الله لنا وأمرنا بها. إنما المؤمنون إخوة، هذه أثبتها الله عز وجل. ومن مقتضيات هذه الأخوة كذلك التناصر والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى، لأن هذا الدين قائم على الجماعة والاجتماع. والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية نقرأها نحن بعد هذا العمر المديد والزمن الطويل بيننا وبين من أنزلت عليهم، ومن أنزلت عليهم كانوا مخاطبين بها. يعني قول الله تبارك وتعالى واعتصموا واذكروا نعمة الله عليكم، هذا بالنسبة للصحابة كانوا متفرقين متباغضين متشاحنين، تقوم بينهم الحروب الطويلة لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب، ولكن الله عز وجل غير حالهم وبدل شأنهم، رفع من قدرهم واختارهم ليكونوا أصحابا لخير أنبيائه ورسله. ليس ثمة تشريف أفضل من هذا التشريف، ولهذا الصحابة فازوا بما لم يفز به غيرهم من الناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ولهذا علماؤنا وأئمتنا يقولون: كفى بالصحبة شرفا، أي كفى أن يكون هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أو قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لأن يكونوا أصحابا أو وزراء لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن ننزلهم منزلتهم، ولهذا نحن نتشرف ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيق هذا الأمر، أن نكون أتباعا لهؤلاء وأن ننتسب لهؤلاء، انتسابنا لهم شرف عظيم، إلا أنه لا ينبغي أن يكون مجردا انتساب اسمي فقط، لا بد أن يكون أولا بمعرفتهم ومعرفة عظيم قدرهم، كما فعل هذا أئمة الإسلام. أئمة الإسلام لما ظهرت البدع والأهواء واحتاجوا بل اضطروا إلى جمع أصول اعتقاد أهل السنة حتى تبقى هذه الأمة في مأمن من هذه الشرور، وهذه الشرور هي أخطر الشرور على الإطلاق، لأن الإنسان مبتلى، مبتلى في أي وقت وحين. والعلماء قسموا أسباب ابتلاء الإنسان إلى ما تعلق بالشبهات والشهوات. من أمراض القلوب سببها الشبهات التي قد تعلق بهذه القلوب، والواجب على المؤمن أن يسعى ابتداء إلى أن يقي قلبه منها بغلقه عليها، لا تنفذ إلى قلبه شبهة واحدة. ولهذا نهينا عن مجالسة أهل الأهواء لأنهم أهل شبهات، نهينا أن نقرأ لأهل البدع لأنهم أهل شبهات، نهينا أن نسمع لكلامهم، بل نهينا أن نجالس مجرد المجالس، ونهينا أن ننظر في كتبهم مجرد النظر قال أهل العلم، لأن مثل هذه الفتن خطافة، وإذا ابتلي بها أو بواحدة منها المؤمن كانت سببا في فساد دينه، كانت سببا في فساد دينه. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن ديننا هو رأس مالنا في هذه الدنيا، ليس لنا رأس مال سواه، هذا رأس مال. تفوتنا الدنيا لا نتحصن لأجل ذلك، نفقد الولد ونفقد الأزواج، لا نتحصن لأجل ذلك. يأتينا في نفوسنا ذاك الحزن الذي كتبه الله جل وعلا على بني آدم جميعا، وكان له من قلب نبينا عليه الصلاة والسلام نصيب، فقد الزوجة فحزن لأجل ذلك، فقد القريب فحزن لأجل ذلك، حتى سمي عام فقد فيه عمه الذي كان يسانده على كفره، وفقد فيه زوجته أم المؤمنين خديجة التي ما فتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما وأبدا، يكرم صاحباتها لوفائها رضي الله عنها، لوفائها لهذا النبي الكريم. ومهما حاولت عائشة رضي الله تعالى عنها لأن تصرفها عن فكره وعن ذاكرته، لقد أبدلك الله خيرا منها، يأست في النهاية وعلمت أن مكانة هذه المرأة من قلب هذا النبي الكريم عظيما رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحزن لأجل ذلك الحزن الشديد، فقد الولد، حتى قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه سنة الله في الخلق جميعا، ولكن دينك ليس لك منه عوض. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله، الذي تفوته صلاة العصر أن يصليها في وقتها، وهي أعظم الصلاة، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال أهل العلم، التي قال فيها ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا ينبغي أن نتهاون فيها إخواني، ينبغي أن نحرص على أدائها مع جماعة المسلمين في مساجد الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لا بد أن نعظم هذه الشعائر، لأن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. والذي يحافظ على صلاته يحافظ على دينه، يحافظ على دينه كله، لأن حظ المسلم من الإسلام بقدر حظه من الصلاة. فالمحافظة على الدين بالوقاية من هذه الأمراض التي قد تصيب القلوب من أنواع أمراض الشبهات كلها من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. ولهذا منهج سلف هذه الأمة، منهج الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، هو أسلم، هو أسلم منهج لكل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من باب أن نوطن أنفسنا، أن نتهيأ كما يقول بعضهم، أن نتهيأ نفسيا لما قد يأتينا، لما قد يأتينا. الإنسان إذا تهيأ نفسيا وطئ هذا الأمر عليه لا يكون بتلك الشدة، يكون نوعا ما أخف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيقع في أمته من الفرقة والاختلاف، أخبرنا بأنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، شر منه. هذا فيه تسلية لقلوب، ولكن مع هذا بشرنا أنه، وهذه من نعمه تبارك وتعالى علينا، أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والشاهد هنا في قوله ظاهرين على الحق، لأن هذه الطائفة هذه بغيتها وهذا مقصدها، أن تصيب هذا الحق. والحق يا إخوان لا يعرف، لا يعرف إلا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا بد من قيد ثالث على الفهم الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم، على الفهم الذي فهمه سلف هذه الأمة. هذا هو العاصم من هذه الفتن ومن هذه الاختلافات ومن هذه فتن وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تموج موج البحر، فتن وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كقطع الليل المظلم، إلى درجة أن الرجل يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليست بالأمر الهين يا إخوان، هذا لا ينبغي لأي أحد منا مهما بلغ علمه ومهما علا فيه كعبه أن يغتر بنفسه وبما عنده. يجب علينا جميعا أن نتواضع لله وأن نتواضع لبعضنا البعض، لإخواننا، أن نسمع منهم وأن نأخذ عنهم، أن نتفقد مخطئهم وأن نسعفه وأن نسعى لإصلاحه مجتهدين داعين الله عز وجل أن يرده إليه ردا جميلا. هكذا كان سلفنا، هذه أوصافهم، هذه أوصافهم. ما كانوا يخشون بعضهم بعضا أو يسيئون إلى بعضهم البعض، أبدا أبدا. يستحضرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. أن تتكلم في أخيك، أن تتكلم في أخيك بشيء فيه أو ليس فيه محرم عليك. إذا تكلمت فيه بشيء فيه عيب من عيوبه فقد اغتبت، وإذا تكلمت فيه بشيء ليس فيه كذبا وافتراء عليه فقد بهت. أين نحن من هذه النصوص؟ أين نحن من هذه النصوص يا إخوان؟ ما أدري، كأن الناس جاوزوا القنطرة ومروا على الصراط وأصبحوا يتكلمون من الضفة الأخرى. خلاص جاوزوا الصراط وضمنوا لأنفسهم أن تطأ أقدامهم الجنان، وأصبحوا يتكلمون ويعربدون ويظلمون ظلما وبهتانا، ظلما وبهتانا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويعمدون إلى مثل هذا الشر ويتقصدون. يأتي أحدهم لكلام قاله خونا الشيخ يونس في معرض حديث الله، في خطبة من خطبه، درس من دروسه، مجلس من مجالسه، ويأتون بجملة بجملة يقطعونها عن سباقها ولحاقها، يجتثونها من وسط كلامه. ها شوفوا، هاو هاو الشيخ يونس يقر أن الشيخ محمد يتآكل بالتعب. يا سبحان الله العظيم. والشيخ يونس ربما نفى مثل هذا عن أخيه، كيف مثل أخي محمد يفعل هذا؟ أو قال حتى نسلم جدلا أن هذا قد وقع فيه. ما العلاج؟ ما العلاج؟ ما الطريقة النبوية؟ ما السبيل إلى معالجة هذا الأب، هذا الأمر في أخي؟ وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. كما فعلنا مع بعضهم وأبوا علينا واستنكفوا واستكبروا وأعرضوا بعد ذلك، والله هجرون من غير جريرة ذكروها لنا، من غير جريرة. وبعد ذلك ولاوا يبحثوا عما قد يجدون. قال الشيخ الأزهر تواصل مع الشيخ الفوزان لإسقاط الشيخ الفوز. يعني هو راه يعني يجيبوا كذب أصلا. حتى إذا كذبت حاول تعرف كيفاش تكذب. يعني هذا الشيخ الفوزان هذا سيق لمثلي. أنا نقود الشيخ الفوزان، نتصل به نقول له هذا الشيخ الفوزان فيه كيت وكيت وكيت. يا سبحان ربي العظيم. هذا من جهة، وأنا أفعل مثل هذا في حقي شيخ من شيوخي علمني له فضل علي حتى وإن وقع منه ما وقع. ولن خاف الأطفال قول أساء أطلنا اتزاقت عليك، تقول أساء إلينا مفرات، واحد قال له أو قال الشيخ أساء الظن به، قال له الثاني هذا حوار أنقله من صاحبه سندا عاليا، قال له وش حبيت يقول، قال له أنت ما لبالكش وقت، قال له لا، قال له هذه أساء الظن أكثر مما قال زنا أو سرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا يؤكد أننا مع جهل ظلم، نسأل الله العفو العافية، جهل ظلم يسمعون ولا يفهمون، يهرفون بما لا يعرفون، هذه السمة التي تجمع بينهم جميعا. هذا قال لي قلت أن الشيخ فركوس على منهج أو على طريقة هذه بالحاج، يا رجل قلت هذه انزحها من ذاكرتك. قلت له لأني أنا أولا ضابط للألفاظ، ما نقدرش نخلط بين لفظ ولفظ وأنا أعرف معنى كل لفظ بخلافك أنت، لأنك جاهل لا تفرق بين أن تسمع على طريقة علي بن الحاج أو وافق علي بن الحاج في مسألة أو جزئية أو ما إلى ذلك، أما أنا أفرق. والله يا إخوان أقسمت له بالله العلي العظيم أن الذي قلته هو هذا. هو من المفروض لو كان شرعيا يعني يمشي على وفق الشرع ولو كان منصفا لا أمسك، قال آمنا بالله، آمنا بالله خلاص، هذا هو الشرع. أي إنسان يدعي على أخيه شيئا، أي إنسان يدعي على أخيه شيئا، البينة البينة. اتهموا الشيخ عبد المجيد أنه زور الوثائق، زور الوصولات، يا عباد الله يعقل مثل هذا؟ تلقى مثل هذه التهم جزافا ويظلم فيها الناس بالجملة؟ ما ليش انت بينك وبين الشيخ عبد المجيد شيء؟ أخي ظلمت الشيخ وظلمت الشاهد وظلمت صاحب المطبعة بهذه الجملة. إذا قلنا مزورة معناه تواطؤوا على التزوير، صح ولا لا؟ تمالؤوا على هذا الشر وهي عارية من الدليل. ألا نخاف الله؟ ألا نخاف الله رب العالمين؟ ولو أقسم بالله الشيخ عبد المجيد وظني به أنه فعل أو يفعل، والله ما هي مزورة. أنا لست المعني، وأقول وأتحمل مسؤولية ما أقول، والله ما زور وثيقة واحدة، والله الذي لا إله غيره. معليش قول ما نقبلش الدليل بتاعه، جاب وصولات ولا جاب أدلة؟ كما قالوا مودان، لن ترفع عنه هذه التهمة إلا أن يشاء الله. هذه الحقيقة. أما أن يأتي بالأدلة على افتراء وكذب من اتهمه وبالأدلة الصريحة والصحيحة أن هذا الداعي هو الذي تآكل بالشيخ عبد المجيد، والله أنا أخبرني من أعطاه مالا قبل هذه، قبل أن تطفو على السطح لقضية 100 مليون، قال لي فلان يا شيخ جاني وعطيت له ما أذكر عندها كثير ولا كذا كذا. قال الشيخ عبد المجيد في أزمة وكذا، ورانا نجمعوا له من غير أن يعلم، وراه مضطر إلى 100 مليون. قال عبدها لله جزاه الله خير. كان رجال والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي واليمين على من أنكر. اللي أنكر يحلف بالله خلاص انتهى الأمر، يفضل نزاع. هذا لنعلم أن مثل هذه الأمور غير محبوبة شرعا، غير محبوبة شرعا. الله عز وجل جعل لنا الأحكام التي تمنع وقوعها قبل وقوعها، والتي بها نعالجها عند وقوعها، والتي بها نفض نزاعها بعد وقوعها. ما كان شيء في دين الله، ما كانش في الإسلام تنين يختلفوا أو يختصموا فيما بينهم ونقولوا يستحيل الإسلام أبدا. الإصلاح ممكن كيفما كانت الظروف والأحوال، والإصلاح واجب لقول الله تبارك وتعالى فأصلحوا بينهما، والإصلاح أفضل لقوله تبارك وتعالى والصلح خير. هذا الذي أمرنا به. هذا بالنسبة لهذا الجانب، جانب الشبهات التي تفسد دين المرء. والجانب الثاني جانب الشهوات الذي كذلك يفسد دين المرء، فيكون سببا في سقوطه في أوحال الرذيلة. وهذه الرذيلة سيعود ضررها عليه، لأن الإنسان في هذه الدنيا، هذه خذوها قاعدة، لا يجني إلا ما كسبت يداه. النتائج التي نبتلى بها هي أعمالنا. السلف كانوا يرون سوء تصرف دوابهم في معاصيهم، يشوف الدابة بتاعه كما تقولون أنتم هنا حرمت الحمار أو البغل، كأننا يحرم شوية يقول أنت وعنا هنا يطيح عليه يسبله في باباه ويماه وهو حمار. السلف كان يقول هذا بسبب ذاك الذنب وتلك المعصية، ويتذكرها مستغفرا ربه جل وعلا تائبا إليه. هذا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان واجب عليه أن يجتنب كل سبب من أسباب هذه الفتن التي تأخذ بالألباب والتي تفسد دين المرء. فإذا وقع نفسه من شر الشبهات ومن شر الشهوات سلم له دينه، وقد يلقى ربه تبارك وتعالى على أحسن حال. وهذا هو الواجب، وهذا الذي يسعى إليه المؤمن في هذه الحياة. اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. هذا الذي يهمنا في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الشرور كلها، وأن يحفظنا من المفاسد جميعها، وهذا بلزوم الطريق السوي، بلزوم السنة والثبات على أصولها. هذه الأصول التي حفظها لنا أئمتنا، جمعوها، جعلوا من أصول أهل السنة والجماعة معرفة قدر الصحابة ومنزلتهم، دين يدان الله عز وجل به، من عرف لهم قدرهم وأجلهم وسار على نهجهم كان من الفائزين عند الله تبارك وتعالى، ومن أساء إليهم بأي نوع إساءة فهو المخذول، فهو المخذول عند الله جل وعلا، لأن من علامات الخذلان الوقيعة، الوقيعة في خيار هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي لنا أن نعرف لهم قدرهم، وأن نسير على نهجهم، وأن نلتزم طريقتهم، لأنها هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأفضل، كما قال ربنا جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بعد أن ذكر جملة من أنبيائه ورسله والصحابة تبع لهؤلاء، ونحن تبع لهؤلاء جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق، وأن لا يميتنا إلا عليه. القضية يا إخوان في الثبات على هذه الأصول والتمسك بها. كل قائل يتكلم في دين الله مهما كان حتى لو كان صحابيا، العبرة ليست في القول، وإن كان قوله الصحابي له منزلته، أما دون الصحابة كل قائل العبرة في دليله لا في قوله. في أي شأن من الشؤون، سواء ما تعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى، ما تعلق بالحكم على الآخرين، نجينا نقول هذاك قالك شيخ يونس، هذاك أنا لا أنصح به، اشتني يبوه على بالك هذه يقدروا يقطعوها ويقولها الشيخ يحذر من صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. والله شر وبلايا يا إخوان، نسأل الله أن يعصمنا من الشرور كلها. فلا ينبغي ولا يجوز أن يقبل قولي تحسن بي الظن، تثقوا في، تحبوني، هذا كله شيء، أما أن يؤخذ قولي الذي أقوله من غير دليل ولا حجة ولا برهان، هذا من إحسانكم إلي لما تردوا قولي. إذا رديتوا قولي تكونوا أحسنتم إلي بهذه الطريقة، يعني لعلي أنتبه. قال يا جماعة، كان بعض الناس ربما يظن أنه على القاعدة إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي، ما كانش العبرة بالدليل، العبرة بقوله هو. الصعافقة الأول كانوا يظنوا غير يتكلم الشيخ ربيع، خلاص راحت الأم. حينها الشيخ فركوس قال قولة طيبة استحسنها السلفيون، أنه الشيخ رابع إذا طعن فينا إذا طعن فينا هذا يؤثر عليه هو وليس علينا، وليس علينا، وصدق في هذا، وصدق في هذا. ونحن نعيد ونذكر شيخنا بقوله لما تكلم في الشيخ ربيع بهذا الكلام الذي هو حق اعتقدناه في حينه ونعتقده الآن ونبقى عليه حتى نلقى الله. الشيخ قال كذلك كلمة طيبة، قال لسنا عبيدا لعبيد، لسنا عبيدا لعبيد يعني للشيخ عبيد، لا ننزل نقول ولا لغيره، ولا لغيره. الصحافقة قالوا ينبغي عليه أن يتوب من هذا الكلام. قلت هذا الأغبياء كيف يفكرون؟ يعني إذا تاب من هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول نحن عبيد لعبيد. إيه إخواننا فهمونا، مع من نحن؟ مع من نحن؟ أحيانا والله تحس أن بعض الناس إذا تكلموا كأنهم بهائم، لأن البهيمة هي التي لا تعقل، هي التي لا تعقل، كأنهم بهائم. يجي يذكروا يتكلموا كلام سبحان الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا احنا مطالبون بعدم البقاء يرحمك الله والخوض والإمعان في القيل والقال. نهينا عن هذا يا إخوان، نهينا عن هذا. خلاص الأمور ذكرت وبانت وتوضحت، والله جل وعلا قال في كتابه، في كتابه: فمن شاء منكم أن يؤمن ومن شاء يكفر. الأدلة والحجج واضحة، اللي اختار لنفسه هذا الطريق ونحن نعتقد أنه مخطئ وبينا له خطأ وأصر عليه، خلاص لا سبيل لنا إليه، نتركه ونسأل الله أن يتولاه إذا كان صادقا في قصده ونيته، إذا كان صادقا في قصده ونيته. أما إذا كان كاذبا فنسأل الله عز وجل أن يفضحه وأن يقسم ظهره حتى لا يؤثر في مسلم أبدا. هذا الأمر الأول، اتركوا الخوف والاشتغال بالقيل والقال سواء فيما بينكم أو سواء في هذه الوسائل التي الأصلح أن تسمى التقاطع للتواصل، وانتهى الأمر. هذه دعوتنا قائمة، ورجالنا يجتهدون بما يستطيعون، نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الإخلاص والتوفيق والسلام. والسلام، كل يعمل على شاكلته. راح نبقى عمرنا كلها واحنا في هذا، في هذا الامر قالوا 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 قالوا، لا ينبغي، لا ينبغي هذا. تضيع اعمارنا، تضيع اعمارنا، واعمارنا غاليه، اعمارنا غاليه، لا تزود قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن ثلاث او عن اربع وعن عمره فيما أفناه. فيما أفنيت عمرك يا عبد الله؟ في الخير والقال أو في الاشتغال بما ينفعك، تتعلم العلم النافع، تمشي مع إخوانكم في دروسهم، وهذا الذي علينا. ومثل ما قال شيخنا الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا: نترك لهم لهم الطعون ولنا الفضول. هذا الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه. والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله أن يبارك لحفصة لنا ولأبيها ولأمها ولعب المشايخ يتحفوكم بشيء من ما لا لا بعد الزت دون عبر ولو بعد عروس هذا ما هوش وعي. تفضل سيدنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله تعالى شيخنا خيرا على ما قدم، على ما ذكر من هذه التذكرة العظيمة لنا وما أحوجنا إليها في هذا الزمان، الزمان الذي تكثر فيه الفتن بل وكثر فيه الفتن، الفتن التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فمرة قال لأصحابه ترون ما أرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. فتن رآها وأخبر بها صلى الله عليه وسلم، أخبر بها بعض أصحابه ممن كتمها ولم يتكلم بها، الفتن التي كانت بعده مباشرة صلى الله عليه وسلم أخبر بها صاحب سره حذيفة بن اليمان، وأخبر بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام والذي حفظ وعائين من نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الوعاء المتعلق بالعقيدة والأحكام فقد ذكره، والوعاء المتعلق بالأخبار كتمه ولو تكلمه قال لقطع هذا، وأشار إلى عنقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلك الفتن يا أخوة كلما أزفت الأزفة واقترب الوعد الحق إلا واشتدت وعظمت، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنها. فتن تجعل المرء ينسلخ عن دينه والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تلك الفتن التي قال صلى الله عليه وسلم فيها والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به شيء إلا الدين. شدة الفتن وعظمها، وهي فتن كثيرة عظيمة، فتن كثيرة عظيمة تمر على المؤمن، وهذه سنة الله جل وعلا. فالإنسان مبتلى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان يبتلى، وهذه الابتلاءات تختلف وتعظم كلما قربت الساعة والله المستعان. فالإنسان يبتلى بهذه الفتن، وما قلت هذه سنة الله جل وعلا وتمر على الإنسان، ويحرص الإنسان لا شك على النجاة من هذه الفتن المتنوعة والمختلفة التي كلما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، فإذا جاءت الأخرى والمرة الأولى يقول هذه كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدها، كفتنة المال، أو هي بمجملها كما أشار شيخنا فتن الشبهات وفتن الشهوات، وكما قال ابن القيم رحمه الله جماع أمراض القلوب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فتن أخبر صلى الله عليه وسلم عن أحدها مما يتعلق بفتن الشبهات وفتن الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم مثلا إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، هذه من فتن الشهوات فتنة المال. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فتنة بعدي أبر على الرجال من النساء، هذه فتنة النساء التي قال فيها في حديث آخر عليه الصلاة والسلام حين أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء لعظم فتنتهن، مع أنهن من جملة الدنيا، لكن ذكر الدنيا وخص شيئا منها وهي فتنة النساء لعظمها وشدتها. وتأتي فتن أخرى متعلقة بالشبهات وهي أخطر وأعظم وأشنع، كفتنة التكفير التي قال صلى الله عليه وسلم فيها، التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال أو رجعت إليه والعياذ بالله. هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة يسلم منها من تركها وكان حذرا منها، كما ذكر القرطبي أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى عن فتنة التكفير أنه قد تركها الفحول فسلموا منها، تركوا الخوض فيها فسلموا منها لأنها خطيرة وعظيمة جدا، وهي فتنة تتعلق بالشبهات. نأتي إلى فتنة أخرى وهي فتنة انقلاب المفاهيم، والتي أشار لها نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر عن سنوات خداعات يصدق فيها الأمين الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه من الهمج الرعاعي الغواء يتكلم في الأمور العظيمة التي لو كان في زمن أبي بكر لجمع لها أهل بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه لا شك أنها من الفتن العظيمة، حين يتصدر الرعاع الغوغاء ويتكلمون في العلوم في الأمور العظام، حين تصدر الهمج الرعاع الغوغاء ويتسلطون على الفضلاء، يتسلط السفهاء على الفضلاء، فهذه لا شك أنها من الفتن العظيمة والله المستعان. الهمج الرعاع الغوغاء ما يصلح أن تخبرهم حتى بما هو حق، فكيف إذا كانوا يتكلمون بالكذب والزور ونحو ذلك؟ هذا عبد الرحمن بن عوف مما نصح به الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم كان أمير المؤمنين وخليفتهم رضي الله عنه وأرضاه في حج حجه، فتكلم بعض الناس في الحج عن من يخلف عمر بعده، فأخبر عمر بذلك فهم بأن يتكلم بالحج وأن يخطب في الناس، فمنعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الجمع يشمل رعاع الناس وغضاءهم فيطيرون بكلامك كل مطير، فانتظر حتى تأتي المدينة فإن فيها الأنصار. يعني ليس كل من يعلم حقا يصلح أن ينصره أن يتكلم به، فالهمج الرعاع الغوغاء الذي لم يتربوا على الأصول ولم يتربوا على الدين ولم يتربوا على الأخلاق لا يصلح أن ينصر الحق، لأنه ما يحسن من سبيل نصرته وإن كان حقا، فكيف إذا كان باطلا؟ فهذه لا شك أيضا من الفتن العظيمة والله المستعان. الفتن التي تشتد كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يا إخوة، ونحن نرى فتنا تمر علينا، وكلما تأتي فتنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم لعل الواحد يقول: سأقع فيها على أم رأسي، والله المستعان. فنحتاج يا إخوة إلى ما يثبتنا، إلى ما يثبتنا حتى لا نزيغ، حتى لا نقع في الفتن على أم رؤوسنا. نحتاج إلى تثبيت الله عز وجل لنا، ونحتاج إلى اتخاذ السبيل والطريق الذي به النجاة من الفتن. وهذا لا شك أنه أمر تذكر فيه الأمور الكثيرة، ولكن لضيق المقام نذكر لكم أمرين مهمين جدا إذا أردت النجاة من الفتن العظيمة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص على تقوى الله عز وجل والإيمان، هذا من جهة، واحرص على دعاء الله جل وعلا من جهة أخرى، وهذا أخذ بما نصح به نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله جل وعلا. فمن الحرص على ما ينفع أن تحرص على تقوى الله عز وجل وعلى الإيمان، فإن به النجاة من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. أما تقوى الله سبحانه وتعالى فإن المتقي لله عز وجل إذا كان في السراء متقي لله جل وعلا، ففي الضراء والفتن والبلاء ما يدعه ربه جل وعلا حيرانا، بل يبصره ربه جل وعلا. والفتنة حين تأتي من جهة الاشتباه، هذا الذي بصر بالعلم النافع من ربه جل وعلا يظهر له وجه الفتنة فيعرف الحق من الباطل فيها. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل، فرقانا تميزون به بين الخير والشر، بين السنة والبدعة، بين النور والضلال، بين الهدى والضلال. فالله جل وعلا يبصر المتقي في زمن الفتن فينجيه منها بإذن الله عز وجل. ثم إن هذه الفتن تعد من المضايق، والله عز وجل يقول في أجمع الآيات في كتاب الله عز وجل كما يقول بعض أهل العلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من المضايق، من مضايق الدنيا ومن مضايق الآخرة. أما مضايق الآخرة فهذه أحوج ما نحتاج إليه في كربات ذلك اليوم العظيم، أن ينجيك الله عز وجل، فالمتقي ينجيه ربه. وفي الدنيا تعتريه الفتن والبلايا، فالله جل وعلا يجعل له منها مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومما ذكر في آثار بعض أهل العلم أن عبد الله بن بكر سأل طلق بن حبيب في فتنة من الأشعث، وهي فتنة، فقال سألوه عن هذه الفتنة: بما تتقى هذه الفتنة؟ فقال: اتقوها بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. وكذلك يا إخوة الإيمان، الإنسان يحرص على إيمانه ويحرص على تقوية إيمانه، فإن الذي حرص على الإيمان يثبته الله جل وعلا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا منكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. يثبت من؟ يثبت أهل الإيمان، فالإيمان يثبتهم ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرته آنفا وعند مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن تأتي الفتنة فيقول هذه مملكتي، فتأتي الأخرى فيقول هذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي مليته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أن يكون مؤمنا، تأتي مليته وهو مؤمن وحافظ على إيمانه. فالذي حافظ على إيمانه يا إخوة وحرص على تقوية إيمانه تأتي الفتن والبلايا فينجيه ربه سبحانه وتعالى ويثبته ربه سبحانه وتعالى حتى وإن عظم البلاء. سأل هرقل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم حين ذهب إليه كما في الحديث المشهور، سأله من جملة السؤالات سأله عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أيرجع أحد منهم عما هو عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به سخطة عن ذلك؟ فقال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب، الإيمان إذا آمن الإنسان تعظم البلايا. وابتلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بلاء عظيما ولكن ثبتوا، وكذلك الإيمان. وما قصه الله جل وعلا علينا أيضا من نبأ موسى عليه السلام مع فرعون والسحر الذين آمنوا بموسى وهارون، فإن فرعون قد توعدهم ولكن ماذا قالوا له؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهم آمنوا بالله عز وجل وكذلك أهل الإيمان يثبتهم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يخوى الإنسان يحرص على إيمانه ويحرص على ما يقويه، يحرص على أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ويحرص على قراءة القرآن، ويحرص على مجالسة الصالحين وغيرها من الأمور العظام التي يقوى بها إيمان العبد، الإيمان الذي يتعلمه ويحرص عليه بعد ذلك. فإن الإيمان يتعلم كما يتعلم القرآن. ولهذا قال أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا غلمانا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فمما يحرص عليه يا إخوة تقوى الله عز وجل والإيمان. المتقي لله المؤمن المتقي لله عز وجل تأتي الفتن الشديدة العظيمة ويثبته ربه سبحانه وتعالى. ثم نحتاج يا إخوة إلى صدق الالتجاء إلى الله عز وجل وكثرة دعاء الله سبحانه وتعالى. والذي رفع السماء بغير عمد، إن النجاة من الفتن إن لم ينجينا ربنا جل وعلا منها فلا نجاة منها. الله جل وعلا هو الذي يثبتنا، والله ما نثبت بجدنا ولا باجتهادنا ولا بقوتنا ولا بحنكتنا، وإنما التثبيت هو من الله عز وجل. ولذا يا إخوة فإننا دائما في كل صلاة نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة ونسأل الله عز وجل فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا نسأل هذا الدعاء؟ ندعو الله هذا الدعاء العظيم لأن المرء لا غنى له عن تثبيت الله طرفة عين كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فنحتاج أن نتوجه إلى الله عز وجل وندعوه أن يثبتنا دائما. ويتحرى الإنسان يتحرى أوقات الإجابة ويجتنب موانع إجابة الدعاء لأنه في أمس الحاجة إلى أن يجاب إلى هذه الدعوة العظيمة أن يثبته الله سبحانه وتعالى. فإنما التثبيت هو تثبيت الله جل وعلا العبد، تثبيت له سبحانه وتعالى، يثبت قلبه لأن القلب هو الذي يزيغ. ولذلك ربنا جل وعلا يا إخوة علمنا أن ندعوه فنقول سبحانه كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا يعلمنا به ربنا جل وعلا، نسأله التثبيت لأن الثبات هو ثبات القلوب والزيغ هو زيغ القلوب، ليست الأبدان وإنما القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله جل وعلا، والثبات هو ثبات القلوب، والزيغ هو زيغ القلوب. سيرك إلى الله جل وعلا وسيرك بقلبك وليس سيرك ببدنك، كما قال بعض أهل العلم قطع المسافة إليه قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، كما قال ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله وأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بالاجتهاد بالأحوال القلبية. فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. صلى الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا، هذا من أهم الدعوات ندعو الله عز وجل إياها التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه إياها. كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من شر قلبه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا، يسأله أن نقي قلبه عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتاج إلى تثبيت الله عز وجل. ألم يقل ربه جل وعلا له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال له وكذلك نقص عليك من أنباء القرى ما نثبت به فؤادك. نبينا صلى الله عليه وسلم يحتاج لتثبيت الله سبحانه وتعالى، ونحن نتضرع إلى الله وندعو الله عز وجل بصدق وإخلاص، ونلح على الله بالدعاء، متحرين أوقات الإجابة كما ذكرت، حريصين على اجتناب موانع الدعاء، أن يثبتنا ربنا سبحانه وتعالى، لنتوجه الله دائما بهذه الدعوة العظيمة، الدعاء الثبات، أن يثبتك ربك سبحانه وتعالى. والمؤمن المتقي الصادق لا يخيبه ربه جل وعلا، يدعوه فيجيبه، وهو يدعو ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى موقنا بإجابته تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه، يثبتنا على التوحيد والسنة. فالثبات عزيز في زمن تكثر فيه الفتن. ثم من الأمور التي يحرص بها حتى لا يضيع الإنسان تثبيت الله جل وعلا وهدايته للخير يا إخوة، أن يحرص الإنسان على أن يمسك لسانه. قال عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجت، وهذه كلمة عامة، أي من نجت في الدنيا ومن نجت في الآخرة؟ قال أمسك عليك لسانك، وفي رواية أملك عليك لسانك، والزم بيتك وكي على خطيئتك. فقالوا أمسك عليك لسانك، قد توفق للإيمان، توفق لتقوى الله عز وجل، فإنك إن لم تمسك لسانك تضيع تقواك ويضيع إيمانك. سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له أركان الإسلام الخمسة، ثم دله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير، ثم بعد ذلك أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله إن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، ودله على التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وأبواب الخير، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم بعد ذلك يقول له أمسك لسانك؟ لأن الإنسان إذا لم يمسك لسانه من الخوض به في الباطل فإنه يهلك، لأن الإيمان يضيع والتقوى تضيع، ربما تضيع بالكلية. ألا ترى من يسب ربه جل وعلا بلسانه فيضيع إيمانه ويضيع توحيده بالكلية، وربما يذهب ثواب تلك العبادات الكثيرة العظيمة التي جد في تحصيلها. خير المرء يا إخوة في زمن الفتن أن يحرص على إمساك لسانه، ولا يخوض به في الباطل، ولا يجاري السفهاء، فيحرص على التكلم، وإذا قول التكلم باللسان يجاريه أيضا تحريك الأقلام أو ما هو في زماننا من تحريك الأنامل على الهواتف الذكية ونحو ذلك. فيحرص الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم في كل شيء، وليس كل ما يعلم يقال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الجزاء، ونفعنا الله بهذه الكلمات الطيبات. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل وصحبه أجمعين. ما بعد، فأشكر الشيخين فاضلا شيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن الله على ما متع أسماعنا ووصاياه العظيمة، وكذلك الشيخ وأخونا محمد زين حفظ الله. وأردت فقط أن أذكر نفسي وإياكم بوصايا عظيمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة يعني لست أنا فيها مبتديا، وإنما أنا مقتدي، يعني ذكر الشيخ صالح الشيخ حفظ الله في محاضرته وصايا للشباب. أول هذه الآيات قول ربنا سبحانه وتعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يخفى عليكم فضل هذه الوصية،
فإنها تضمنتها وأفردتها آية من الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، وذكر في الوصية الأولى 5 وصايا وفي الثانية 4، وأفرد الله جل وعلا الآية الثالثة بهذه الوصية التي كان قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي مات عليها فليقرأ هذه الآيات المحكمة. وذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أوصانا بكتاب الله وبسنته صلوات ربي وسلامه عليه، وربنا وصانا في كتابه. لا يمكن أن يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بغير ما وصانا به ربنا، وأن هذا إشارة إلى ما تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من المحجة البيضاء، وكتاب الله وسنة رسوله محفوظة الحمد لله. صراطي مستقيمة، طريق واضح أضافه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله، فاتبعوه. والذي أردت التنبيه عليه في هذه الآية، يعني كل آية سأذكر تنبيها، هو أنه لا يمكن اتباع هذا الصراط إلا بالعلم الصحيح النافع، ومن ذلك معرفة أصول هذا المنهج. إذا كنت كل يوم تدعو، بل هو ركن في كل ركعة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تكون كاذبا إذا كنت تدعو الله عز وجل ولم تبذل أسباب معرفة هذا الصراط وسلوكه. مثل إنسان يقول اللهم ارزقني مالا أو شيئا من هذا القبيل، ثم يلزم بيته ويغلق بابه ولا يسعى أي سعي، هذا شك أنه غير معقول كما يقول. فإذا لابد من معرفة أصول هذا المنهج، أصول هذا الصراط، حتى صرنا نسمع عجبا، كما قيل عش رجبا ثار عجبا. أحدهم يقول: حضرت مجلسا من مجالس أحد علمائنا الأفاضل، فماذا؟ فلا يمكن أن يكون هذا العالم ينطلق من فراغ. طيب، هل ذكر دليلا؟ هل تعرف دليله؟ وهو يذم التقليد ويحذر منه ويعتبره مخالفة منهجية. يقول: لا، لكن لا يمكن أن يكون هذا الشيء ينطلق من فراغ. ونحن نسمع في هذه الدعوة كثيرا من مشايخنا مما حفظناه وصار كالألف والباء كما يقولون: اعرف الحق تعرف أهله، وأن الحق يعرف بالرجال، هكذا قاعد، الحق يعرف بالرجال، ما خلاف، ما يشاكل الرجال يعرفون بالحق، والعالم يستدل له لا يستدل به إلى غير ذلك. حتى أن علماءنا تثنوا صياغة هذه العبارة مما هو مقرر عندنا، فالأسف الشديد وصلنا هكذا نأخذ الكلام على عواهنه. يتهم شيخنا الشيخ أزهر بالتقليد، قلت لهم: أثبتوا مقدمات. أولا، أن الشيخ أزهر حفظه الله في فتوى التباعد أو غيرها لم يعلم ولو دليلا واحدا في المسألة. التقليد هو أخذ قول الغير بدون حجة، إما أنه لم يعرف ولو دليلا واحدا، أو اطلع على الأدلة لكن لا يفهم منها ولو دليلا واحدا، أو اطلع على الخلاف والأدلة ولا يعرف وجه الترجيح، فضلا عن أنه يحث ويدعو إلى التقليد. ونحن نسمع منه في هذا المجلس يقول: إذا سمعتم منا قولا ولم نذكر دليله فمن الإحسان إلينا ألا تقبلوه. سبحان الله. فأثبت أن الشيخ كلما جلس مجلسا أو خطب خطبة أو كتب كتابة حثكم على أن تأخذوا بأقواله أو بأقوال العلماء بدون أن تعرفوا أي دليل، أو تحاولوا فهم أدلتها، أو إذا كنت طالب علم متبصر أن تعرف وجه ترجيح قول على آخر. أنى لك هذا، فضلا عن أن نجعل هذه المسائل الاجتهادية مسائل ولاء وبراء نعادي ونفترق من أجلها. ثم الآية الثانية التي ذكرها، ويقول ربنا سبحانه في فاتحة سورة الأنفال عندما حصل ذلك الاختلاف على الغنائم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله. كما قال الشيخ محمد هذه الفتن تدرك بالتقوى. وكما قال طلق بن حبيب كيف نتقي الفتنة؟ قال بتقوى الله. فعرف لهم بأنها العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني لابد فيها من العمل الصالح والإخلاص والمتابعة والعلم، هذه هي التقوى. فلابد. أما الذي يكون يسارع في الفتن، وأغلب من يركب الفتن أصحاب أغراض وأمراض، أما الذي يخاف الله عز وجل ويعلم أن المسألة خطيرة تكلم في أعراض الأفاضل الذين قد يكونون الورث الشرعيون حقا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من يستطيع أن يواجه ربنا جل وعلا في حرب؟ كما قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هؤلاء العلماء وطلبة العلم ألا يكون فيهم واحد ولي من أولياء الله؟ وأنت تنهش وتتكلم في عرضه بلا تقوى ولا ورع، وإذا طلبت بالدليل سمعت وقيل ولست أدري، فضلا عن أن تسارع في ذلك وتطوف الشرق والغرب لأجل ذلك. قلت يعني ربما لو طفت الشرق والغرب في تعليم التوحيد يعني نقول هذه همة عالية وما شاء الله. فإذا به في التكلم في أعراض الصالحين والعلماء والأفاضل الذين يعني إن لم نجزم فلعل واحدا منهم يكون كذلك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وما أدراك ما ذات البين؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أما أخبركم بما هو أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، أي التطور، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ثم قال وفساد ذات البين هي الحالقة. في حديث آخر يقول لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. أتفرحون بأن يرى أهل البدع والأهواء والمتربصون بهذه الدعوة هذا الخلاف وهذه الفرقة فيتسلطون علينا بسبب ذنوبنا وما نحن عليه ويزيدوننا فرقة وخلافا وتسلطا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتبروا بما حصل في أحد كما قال جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم بسبب ماذا؟ تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم بعد إصلاح ذات البين حتى تستمر أو يستمر التآلف والاتحاد لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله، وليس كما هو الشأن تجد مشايخنا يتجهمون عن السفر ويعقدون مجالس لإخوانهم ويصلحون ذات بينهم ثم إذا افترقوا وضربوا بوصاياهم عرض الحائط. فهذا لا شك أنه دليل على أنهم لم يعملوا بهذه الوصية وأطيعوا الله ورسوله. والوصية الثالثة أو الآية الثالثة التي أذكر نفسي وإياكم بها هي قول ربنا سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقل يا رسول الله لعبادي، إذا كنت تريد أن تدخل في هذه الإضافة إضافة التشريف وأن تكون ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، لأن الكرامة والمنزلة عند الله لا تنال إلا بتحقيق عبادة الله وتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاحرص على أن تقول سيء، أن تسعى في النميمة في الغيبة في السخرية بإخوانك في المزاح وكثرته في الاستهزاء في التجسس، أو أن تسعى في الكلام الحسن أو في الكلام الأحسن، تنتقي من كلامك الأحسن والأفضل وتزن كلامك بميزان الشرع، تحذر أن تقول في شيء لا تحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لماذا؟
إن الشيطان ينزع كما نزع بين يوسف عليه السلام وإخوته. وانظروا كيف يعقوب عليه السلام أمر يوسف ابنه ألا يذكر أو لا ألا يقص رؤياه على إخوته لما يعلمه من أن مثل هذا قد يحدث ماذا الفساد فسادا لا تقص. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ينبغي أن ننتبه لهذا، الشيطان عدو لنا بين العداوة. يضع إبليس عرشه على الماء ويرسل سراياه فيأتي هذا يقول ماذا فعلت، يقول فعلت كذا وكذا، وأنت ماذا فعلت، فعلت كذا، يعني لم أترك فلان حتى وقعته في شرب الخمر أو في كذا أو في كذا، ويأتيه الآخر فيقول لم أترك يعني الزوجين حتى فرقت بينهما، فيقول أنت أنت. هذا في التفرقة بين الزوجين، فما بالك في التفرقة بين علمائنا وبين مصلحينا وبين الأخيار من هذه الأمة. لا شك أنها أعظم وأفسد، وهي مما يفرح الشيطان، فلا بد أن نغيظ الشيطان. ولذلك يقول يوسف عليه السلام في آخر السورة هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أفسد ذات البين التي كانت بينهم. ولكن ولله الحمد عباد الله الصالحون يتفطنون لهذا ويسدون الباب، لأن هذا من مقاصد الشريعة. يعني أذكر مثلا، هل من مقاصد الشريعة أن نفتح باب التجسس ونجعل كاميرات في كل يعني غرفة وننظر ماذا يفعل الناس ونخترق هواتفهم ونتتبع عوراتهم؟ هل هذا إصلاح أو إفساد؟ للأسف الشديد صار لسان حال هؤلاء الذين يسعون بين المشايخ أنه إصلاح، وهو غاية الإصلاح عندهم. نسأل الله وأنهم يحضرون مجالس الشيخ ويستمعون كلاما من الشيخ قد يحصل في بعض إخوانه كالذي حصل في فتوى الشيخ محمد بن هادي في مسألة البوليزاريو، ولكن إخواننا يعلمون أن الشيخ بشر وقد يغضب وقد يقول كلاما لم ينقلوه ولم يتناقلوه ولم يطيروا به ولم يفرحوا به والحمد لله. ويعلمون أن الشيخ لو سئل بعدها عن الشيخ محمد بن هادي أثنى عليه خيرا ونصح به طلب العلم عنده وهكذا. ويكفيكم أيضا شاهدا على أن الشيخ بشر، ولا يمكن أن نعتبر كل كلامه خلاص. قال الله قال رسوله أنه في آخر مجالسه نصح بشرح صاحب الوكالة لكلام الشيخ، مع أن بلديه من يعرفونه هذا الرجل لا يصلح لأن يشرح متنا يسيرا ورقة وصفحة واضحة، فكيف يشرح كلام الشيخ؟ 3 ساعات والله لا تستطيع أن تسمعه. فأنا نفس الطريق، وألا ندع التقليد الذي يحذر منه الشيخ هو عنواننا وهو منهجنا وهو يعني طريقنا. ولا نغفل كما قال الشيخ محمد، وهذه وصية ربنا كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وكان عمر رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. هذه العبادة أفضل عبادة يحبها الله عز وجل، وهي عبادة سهلة جدا ولها آثار عظيمة جدا. بدل هذا القيل والقال والاشتغال بهذه الأمور، من منا رجع إلى نفسه وقال لعل هذه الدعوة أوتيت من قبلي، وتاب وأناب وقام الثلث الأخير من الليل ودعا أن يصلح الله عز وجل ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا الحق وأن يصلح حال مشايخنا، لأن هذا في الحقيقة ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة هذه الدعوة ولا شيء. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يؤلف بين قلوب مشايخنا وأن يجمع كلمتهم عن الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى صاحب هذه الدعوة أن يبارك الله له في هذه المولودة وأن يجعلها قرة عين الله ولزوجه ولأسرته ولجميع السلفيين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.